أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عند من أسأله؟ فما هو الناقض الأول من نواقض الإسلام؟ الشرك بالله عز وجل. وما هو الدليل على كونه ناقضا من نواقض الإسلام؟ قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا فيه الإخبار أن الله عز وجل لا يغفر لمن أشرك بالله عز وجل، وهذا لكل من كبر بالله عز وجل. فإن معنى قوله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر لمن كفر به، سواء كان هذا شركا أو كان تكذيبا أو كان غير ذلك. قرآن الآية إنما إنه مشرك الله يقول الله عز وجل أكملنا هذا التصديق
من الدفع عين الله.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: ومنه الذبح لغير الله عز وجل، فمن يذبح للجن أو للقبر. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن الناقض الأول من نواقض الإسلام هو الشرك بالله عز وجل، وبين أن الشرك يكون ناقضا من نواقض الإسلام، وذكر بعض الأدلة على ذلك. أراد أن يذكر هنا بعض صور الشرك، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا صورة الذبح، وذلك ليبين أن أكثر ما يفعله كثير من أهل زمانه وهو الذبح لغير الله عز وجل أنه داخل في الشرك بالله عز وجل. وإذا كان داخل في الشرك بالله عز وجل فمعنى ذلك أن من ذبح لغير الله عز وجل متعمدا على ذلك، أو من ذبح لغير الله عز وجل وهو غير جاهل بهذا الأمر، فإنه يكون والعياذ بالله مرتدا خارجا عن دين الإسلام، وأن هذا سبب عظيم من أسباب نواقض الإسلام أو من أسباب الردة. فالمصنف إذن إنما ذكر الذبح لأجل أن كان بعض المسلمين الذين كانوا في زمنه وما زالوا يذبحون للجن أو للقبر ويظنون أن هذا عبادة، فالمصنف يبين أن هذا شرك بالله عز وجل. وتقدم معنا أن الشرك الذي نص المصنف رحمه الله شرك في العبادة، والذبح أيضا في العبادة، فأصل الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه المخصوص، والدليل على أنها عبادة قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإن الله عز وجل أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول: إن صلاتي هي أعظم العبادات، ثم قال: ونسكي وهي أعظم عبادات المالية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل أمر نبيه أن يجمع بين عبادتي التي تقع من الجوارح والتي تقع من الأموات، وهي العبادة المالية والعبادة البدنية. فأعظم العبادة البدنية هي الصلاة، وأعظم العبادة المالية الذبح لله عز وجل. ولذلك كثيرا ما يجمع الله عز وجل بين هاتين العبادتين، لأنهما عبادتان عظيمتان دالتان على تواضع الله عز وجل. ومن قول الله عز وجل: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فإنه لم يأمر في هذه السورة إلا عبادتان وهما الصلاة والنحر لما تقدم الإشارة إليه. فمن ذبح أيضا لغير الله عز وجل فهو كمن سجد لغير الله عز وجل، فلا فرق بينه وبين من ذبح لغير الله عز وجل أو بين من سجد لغير الله عز وجل. فكما أن سجود عبادة فكذلك الدفع عبادة، وكذلك كما أن الصلاة عبادة فكذلك الدفع عبادة. والمسلمون الذين هم عندهم شيء من الجهل بهذا الباب لا تجده يصلون لغير الله عز وجل، ولذلك هم إذا سمعوا عبادة يظنون أن العبادة هي الصلاة والزكاة وغير ذلك. فلو قلت أن تعبد غير الله عز وجل ربما ينكر عليك هذا ويقول لك أنا ما أعبد غير، أنا أصلي لله عز وجل. وهذا لسبب أنهم جهلوا عمان العبادة وظنوا أن العبادة خاصة بالصلاة والزكاة وغير ذلك، والعبادة عم من ذلك. فالذبح يعتبر عبادة عظيم من عبادات المسلمين، فلو صرف الشخص إذن لغير الله عز وجل فإنه يعتبر هذا كفرا وردة والعياذ بالله. والذبح أيضا الذبح له حالتان. الحالة الأولى كما هو موجود عندكم، الحالة الأولى أن يكون المقصود منه التعظيم والتقرب إراقة الدم، بمعنى أن الشخص الذي يذبح هذا المذبوح لا يذبح لأجل التمتع باللحم، ربما لا ما هو حول لحمه، وإنما يتعبد يتقرب إلى الله عز وجل بذبحه، يريد إراقة هذا الروح وإزهاق هذا النفس. يذبح ربما تجده ما يأكل ويمشي، فهذه الحالة الأولى من أحوال الذبح. وهذه الحالة تنقسم إلى قسمين، إما يذبح لله عز وجل، إما يذبح لله عز وجل أو يذبح لغير الله عز وجل. فإن ذبح لله عز وجل كالأضحية مثلا ربما هو ما حول الأكل ولا يريد اللحم، لما يذبح ما يذبح طبعا لهذا اللحم كما هو معلوم، وإنما يذبح لأجلها أن هذه عبادة عظيمة، فهو يتعبد الله عز وجل بإزهاق الروح التي في هذا الحيوان لأن يخرج يتعبد الله عز وجل بهذا. فهذا الحالة الأولى إذا كان لله عز وجل فإنه عبادة عظيمة ويجر على صاحبه، ربما لا يأكل كما هو معلوم لكن يجر على صاحبه أنه ذبح وأزهق هذا الروح لأجل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان إذن لله عز وجل فهذه عبادة، وإذا كان لغير الله عز وجل هذا شرك بالله عز وجل. يعني يذبح هو لا يذبح لأجل أن يأكل، يذبح لأجل أن يذهب الروح هذا. لماذا؟ لأجل أن يتقرب لمخلوق، أو لأجل أنه يذبح لأجل الجن، أو يذبح لأجل المقبور الذي في القبر، يأتي القبر ويذبح لأجل هذا المقبور، فإن هذا يعتبر شركا وكفرا مخرجا من ملة الإسلام. ثم إذا كان الذبح أيضا لله عز وجل، إذا ذبح الشخص لله عز وجل فإما أن يذبح باسم الله عز وجل، يذكر اسم الله عند الذبح فيقول بسم الله، وإما أن لا يذكر. فإن لم يذكر باسم الله عز وجل وذبح باسم غير الله عز وجل، فإما أو إن لم يذكر اسم الله عز وجل فإما أن يذبح بغير اسم الله عز وجل، بمعنى يقول والجن أو الشيخ الفلان وغير ذلك، وهذا يسمى وهذا ما يسمى في القرآن أهل لغير الله. فليس معنى أهل لغير الله يظن بعض أنه ما لا يذكر، له أهل لغير الله معناه أنه عند الذبح ذكر اسما غير اسم الله عز وجل، فهذا محرم بل هو شرك بالله عز وجل. أن شخص يقول مثلا يذبح الشيخ الفلاني أو الجن الفلاني أو أبي ويذبح، هذا يعتبر شركا بالله عز وجل. فإن لم يذكر شيئا ساكت، ذبح ما ذكر شيئا، هذا لا يقال شرك، لكن لا يجوز أكل ذبيحته، هذا لم يفعل شركا لكن لا يجوز أكل ذبيحته لأنه لم يذكر اسم الله عز وجل. الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أبيهم ليتضمنوا المشركون. فالشاهد من هذا أن ما ذبح باسم الله عز وجل وكان لله عز وجل يذكر، طيب تنبهوا، هو ذبح لأجل الله عز وجل لله لكن سمى أو هل لغير الله عز وجل، يعني هو مقصودا يذبح لله لكن عند ذبح يسمي اسما غير الله عز وجل، فيقول مثلا أبي شيخ الفلاني، هذا أيضا شرك يعتبر. فهذا الشرك يعتبر لأنه استعان هنا بذبحه بغير الله عز وجل وهو شرك بالله عز وجل. طيب إذا لم يذكر شيئا لم يسمي أحدا لا الله عز وجل المخلوق، فهل يجوز أكل ذبيحته؟ لا يجوز أكل ذبيحة، لكن هل يقال هذا الشرك؟
لا
يقال، يقال هذه ذبيحة محرمة وتعطى البهائم، الذبائح التي لم يسمى بالله عز وجل فإنه تعطى البهائم وغير ذلك من الحيوانات التي ما هي مكلفة، الكلاب وغير ذلك، أما مكلف لا يجوز له أن يأكله. كذلك أيضا إذا كان الذبح لله عز وجل وصار على طريقة شرعية يكون مشروع، لكن قد يكون الذبح لله عز وجل لكن يكون صاحبه يذبح على طريقة معينة مبتدعة، هذا يعتبر مبتدع وهذا يعتبر ذبح بدعي كان يتعبد الشخص مثلا انه يذبح مثلا لاجل المولد، يقال هو ذبح لله عز وجل، لكن ذبح لشيء مبتدع يقال هذه بدعه. كذلك ايضا ما ذبح على وزن مبتدع ما يجوز اكله، كما افتى بذلك الامام مالك رحمه الله تعالى وانه تعطى البهائم. كذلك ايضا لو ذبح مثلا كما يفعل بعض الناس عند وجود الامير او عند قدوم الامير او قدوم مثلا من هو معظم عندهم او قدوم شيخ القبيله، فان يفعلون لما يقدمون يجعلوا مثلا فراش هكذا طويل، ولما ياتي مثلا الشيخ الفلاني او الامير الفلاني يذبحون له، فهذا ايضا ان ذبح لله عز وجل لا يجوز اكله لانه ذبح بدعي، ومن اهل العلم قال هذا شرك، وصينا ما هو شرك اذا كان هو لله ذبح لله، لكن لاجل ترحيب هذا الامير او لاجل هذا فانه اذا اراد الاكرام كما هو معروف لذبح في بيته وعطاه، لكن ما يريد الاكرام انما يريد تعظيم هذا، هو يذبح لاجل الله عز وجل لكن على هذه الطريقه تعظيم هذا الامير وكما هذا الشيخ، فانه في هذا الاعتبار الله اعلم يعتبر بدعه ولا يجوز له. ترى انه ما يقول يذبح 100 و200 ويمشي، هذا اسراف، اقل شيء انه محرم اسراف ولا يجوز، لا شك في ذلك. هذا اذا كان الذبح او المراد منه اراقه الذنب او ازهاق الروح. اما اذا كان لاجل التمتع باللحم فهذا يذكر اسم الله عز وجل يجوز، والا فلا يجوز، وهذا يدخل فيه كاكرام الضيف. لو جاء شخص هذا لو ما يريد ازهاق الروح، ما يتعبد عز وجل، وانما يريد ان يكرم ضيفه او يريد اللحم، ياتي يريد اللحم يسمي الله وياكله، ما يقال هنا لا يقال ان هذا الشخص مثلا ذبح لغير الله عز وجل، لأن بعضهم تجد أنه ما يتعبد، ما يريد للعبادة، يريده يأكل ما هو معلوم. فمثل هذا ما يقال أنه إيش؟ أنه شرك. ليش؟ لأنه أزهق الروح هذا لأجل نفسه، لا هو ما يريد عبادة، إنه أراد لأجل التمتعه باللحم هذا، والله عز وجل أباح للإنسان هذا، بل ما خلق إلا لأجله. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من البهائم وغيرها، فهذا الأصل بأنه جائز إلا إذا لم يسمي الله عز وجل يكون محرما، إذا لم يسمي الله عز وجل. هذا إذن الذبح. إذن الذبح إذا كان الجن ذبح للجن، الذبح للجن يدخل فيه صورتان، وكذلك الذبح للقبر. إذا جاء مثلا وما يذبح إلا لأجل هذا الجن، يعني يتعبد بذبح إزهاق هذا الروح لأجل الجن، فلذلك تجد أنهم يأتون عند القبور ويذبح، والذبح رغم ما يأكل هذا ولا حول لحم هذا، يذبح ويمشي، هذا يعتبر الشرك. كذلك أيضا لو ذبح لأجل الله على ما يدعي، لكن عند الذبح يسمي الشيخ الفلاني أو يسمي مثلا المقبور الفلاني، هذا يعتبر أيضا الشرك. كذلك أيضا يدخل في ذلك المقبور الولي ويدخل في ذلك الجن. كيف يفعل الجن؟ كما هو معلوم ربما الجن يؤذي بعض الناس ويأتون ويجتمع مثلا ويجمعون الأموال ويجتمعون ويذبحون لهم ويذبحون لهم ثم يمشون، يقولون هذا نذبح الجن، ويرى أنه إذا مثلا ما ذبحنا له سيؤذينا أو سيؤذي فلان أو غير ذلك يتخلصوا من شره، فيذبحوا له لأجل أن يتخلصوا من شره، فهذا يعتبر شركا، والعياذ بالله. هذا يفعله أولئك السحرة، يذبحون الجن ويأمرون مثلا المريض أنه يذبح الجن، أنه يأتي بكذا وكذا ويذبح لهم، هذا معناه يريدون بأن يكفروا بالله عز وجل، وهذا هو مرادهم. الشاهد إذن أن الذبح عبادة عظيمة من العبادات المالية، وهي أعظم عبادة من عبادة المالية، فلو صرفها الشخص إلى غير الله عز وجل صارت شركا أكبر مخرجا من الملة الإسلامية على التفصيل الذي أشرنا إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. من تأمل هذا الناقض وفكر فيه يجد أنه داخل في الناقض الأول، وهو الشرك بالله عز وجل، وذلك لأن ما يذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو جعل بين العبد وبين الله عز وجل وسائطا يدعوهم تصرف إليهم العبادات، فإن هذا يعتبر شركا، فهذا الناقض إذن هو من الناقض الأول. والمصنف إنما نص عليه لما تقدم كثيرا، لأن أكثر من كان في زمنه ممن يدعي العلماء وغيرهم كانوا مشركين، أي ممن يشرك بالله عز وجل، فلذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكر الشرك وخص العبادة ثم ذكر الذبح ثم ذكر بعد ذلك جعل بين الله وبين الصلاة ليبين أن ظالما ما يفعله أكثر أهل زمانه إنه من باب الشرك بالله عز وجل. فإذا هو من النقض الأول هو الشرك بالله عز وجل. فما معنى إذن أو ما مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا الناقض؟ مراد المصنف رحمه الله من هذا الناقض أن الشخص المسلم يجب عليه يعبد الله عز وجل، ولا يجوز له أن يجعل بينه وبين الله عز وجل شخصا ثالثا، بحيث أنه يريد أن يدعو الله عز وجل، يدعو هذا المقبول أو يدعو هذا الولي، يريد أن يصلي يصلي لهذا، هذا يعتبر كفرا وردة وخروجا عن دين الإسلام. وذلك لأن الله عز وجل إنما أثبت وسائط وهم وسائط الرسل، يعني الله عز وجل جعل بينه وبين العباد من يبلغ دينه. قال لبعض عباده وهم أنبياؤه بلغوا عني هذا الأمر، هو دين الله عز وجل، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فأولئك هم كما هو معلوم بلغوا رسالة، فهم وصائل باعتبار تبليغ الرسل، باعتبار تبليغ الدين فقط، لكن باعتبار العبادة أن الشخص يريد يتعبد الله عز وجل، العبادة لا تتحمل وساطة أبدا، لأنه لا يمكن للشخص أن يتذلل لها يتذلل لها، يتذلل لواحد فقط يتذلل الله عز وجل. فلو مثلا وقلنا أن هناك وصائل الله عز وجل معناه أن الشخص يتذلل لهذا حتى يدلل على الله، وهذا لا يجوز. الشخص لا يتذلل لله عز وجل ولا يعبد الله عز وجل. إذا فمن أثبت وسائط بين الله وبين عباده تصرف إليهم العبادات، بمعنى أنهم يدعون، بمعنى أنهم يتوكلون، بمعنى أنهم يرجون، بمعنى أنهم يخافون، بمعنى هذه الأشياء أنهم يصلون أو أن يصلون لأجل نحو ذلك، هذا يعتبر كفرا وردة عن دين الإسلام. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: من جعل بينه، أي من صير بينه بين نفسه وبين الله عز وجل وسائط، أن يفعل أناسا أو يعتقد أناسا أنهم وسطاء بين الله عز وجل وبين عبده. فلذلك تجد عندما يدعو لا يدعو إلا الله، لا يدعو إلا هذا العبد المخلوق. إذا قيل لماذا تدعو هذا المخلوق وهو مثلك، يقول لأنهم يريد أن يقربوني الله عز وجل، لأنه الوسيط بين الله عز وجل وبينه، يعتبر هذا كفر ورد عن دين الإسلام لأنهم يشرك بالله عز وجل. قال: وجعل بينه وبين الوسائط، يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يطلب منهم الشفاعة. وقد تقدم أن الشفاعة ملك لله عز وجل، وأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل، قل لله شفاعة جميعا لهم مكسرات راوة، وتقدم كذلك أنواع الشفاعة أقساما. لكن الشاهد من هذا قد أشرنا قبله أن الشفاعة هي في العبادة، ما دام أن خاص الله عز وجل لا يطلب إلا من الله عز وجل، فمن طلبه من مخلوق كالشيخ الجلالي أو عبد القادر أو غيره فإنه يعتبر هذا شركا والعياذ بالله. كذلك يظن من توكل عليهم، أي من توكل على المخلوق في أرزاقه، يرى مثلا أن الفلان هو الذي يرزقه. التوكل هو شيء قلبي، لا يكون من الجوارح، يكون شيء هو شيء قلبي. ولا يصلح أن يقال التوكل أقسام، ومنه قسم لا يعمله قسم لا يكون مثلا شرك أصغر، أو يقال لا منه قسم التوكل لا يكون له شرك أكبر. التوكل لغير الله عز وجل على غير الله عز لا يكون إلا شرك أكبر. لذلك الله عز وجل نفى الإيمان من لم يتوكل. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن لم تتوكلوا ما تصيرون مؤمنين. إذن فالتوكل على الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل لا يكون إلا أمرا قلبيا. لماذا؟ لأنه يجتمع فيه اثنان، يجتمع فيه اعتماد القلب على الله عز وجل وثقته التامة بالله عز وجل، وهذا ما اجتمعان في شيء إلا عبدا. لا يجتمع الاعتماد القلب على شخص مع ثقة التام إلا على وجه العبادة. إذن فالتوكل لا يكون إلا إيش؟ إلا عبادة. فلو صيف لغير الله عز وجل كان أكبر. أما أن يقال التوكل مثلا التوكيل، يقال التوكيل هذا ما هو توكل، وفرق بين التوكل والتوكيل. فالتوكيل هذا يقع من جواره، معنى أن أقول فلان فلان أنت نائب عني أنت وكيلي، هذا شيء آخر. التوكيل ما يذكر في كتب العقائد، هذا يذكر في كتب الفقه، الضمانات والوكالات، وهذا في كتب الفقه. أنت تقول فلان أنت نائب عني، سواء كان في زواج أو في تجارة أو في هذا شيء آخر. وأما التوكل غير التوكيل، لكن بعض الناس ربما لم يفرق بين التوكل وبين التوكيل، فيقول من التوكل ما هو جائز مباح، يقال لا، التوكل ما يمكن أن يكون على غير الله، ما يمكن أن يكون جائزا، بل لا يمكن أن يكون إلا كفرا أو عبادة. إما أن يتوكل الشخص على الله عز وجل أو يكون لغير الله عز وجل ويكفر الشخص بذلك. وأما إذا كان التوكيل يجعل شخص مثلا نائبا عن غيره، فمثلا يقول لبعض الناس يعملوا كذا وكذا، أو مثلا أنت نائب عني في الدم أو غير هذا، هذا يقال توكيل ولا يقال توكل، فإن التوكل من التفاعل ولا يكون إلا من القلب كما أشرنا إليه. فإذا كان إذن لا يكون إلا من القلب ولا يكون إلا من اعتماد على الله وثقته التامة بالله عز وجل، فإنه لا. ولذلك لا يجوز أن يقال حتى، يعني لا يجوز أن يقال شخص توكلت على الله ثم به، هذا ما يجوز. يعني سيقول ربما ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت فلان، ربما يقال ثم شاء فلان، هذا ربما يقال. لكن توكل لا. لماذا؟ لأن هذا خاص بالله عز وجل. فلو أتيت بالواو تقول توكلت على الله توكلت على الله فبك شرك، فلو قلت توكلت على الله ثم بك شرك، أي ما تجد فهو شرك. لماذا؟ لأن هذا لا يكون إلا خاصا بالله عز وجل. فهو إذا صدق اعتماد القلب مع ثقة التامة في تجلال المصالح ودفع المضار. ولذلك لا يجوز إلا على الله عز وجل، ولا يطلق هذا الوضع إلا على الله عز وجل، ولا يجوز مسلم يتوكل إلا على الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: يتوكل عليه فقد كفر إجماعا. نعم، إذا من جاء فالتوكل يتقدم من عبادة، وكذلك الدعاء من العبادة. فالشخص إذا لو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، عندنا قاعدة عامة أن كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك، يعتبر مشركا. فإذا من جعل هذه الأشياء لغير الله عز وجل يكون على هذا مشرك، والعياذ بالله يكون مشركا كافرا. وقد قال المصنف عنه: فقد كفر إجماعا، أي أجمع أهل الإسلام أن هذا كفر وشرك. وقد نقل هذا الشيخ الإسلام رحمه وقال: فمن جعل الملائكة والأنبياء والصالحين يدعون ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المدافع المضار مثل يسأل غفران الذنوب فهو كافر بإجماع المسلمين. قال الشيخ سليمان: وهذا إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين، وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في حكم المرتفع على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله ونعم من عباده. قال الشيخ محمد: وهذا الذي هو عليه عباد القبور في هذا الزمان، التوكل على غير الله عز وجل وجعل صادق بين الله وبين عباده، فهذا الذي عليه عباد القبور. إذا ما الدليل على أن هذا كفر بالله عز وجل جعل صادق بين الله وبين عبده؟ أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه. قال: إن الله يتمنه وكاد وكفار. فإن الله عز وجل بعد أن حكى عنه أن ما فعلوا العبادات إلا لأجل الوساطة إلا لأجل يقرب الله عز وجل، حكم عليهم بأنهم كذابون كفار، بأنهم كفار. قال: لا يهدي من هو كاذب كفار. وكذلك هذا قول الله عز وجل: يعبدون من دون الله ما نفع ما يضر وقلنا رشعان عند الله قل أتركون ما أنزل الله سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى أن هذا شرك ونزه الله عز وجل عن نفسه بكون هذا شرك والعياذ بالله. إذن الخلاصة، هذا الناقض الثاني هو من ناقض من النواقض الأول، هو من ناقض الأول، هو من الشرك بالله عز وجل. والمصنف رحمه الله إنما نص عليه كما أشرنا إليه لأنه أكثر ما يفعله أهل زمان، ولأنه أيضا عمل أيضا كفار قريش الذين أرسلوا على السلف، ولأن أكثر من يدعي الإسلام يعمل هذا ويقول هذا ما هو شرك. فأراد المصنف أن يبين أن هذا هو الشرك بعينه، كيف ما هو شرك؟ أنك تدعو غير الله عز وجل، تستغيث بغير الله، تستعين بغير الله وغير ذلك على الصور المعروفة، تقول بعد ذلك هذا ما هو شرك، هذا شرك بالله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم.